الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى المسألة الثالثة، في أنه تعالى حي. قبل الدخول في هذه المسألة أعيد الإشكال والجواب على الإشكال. قال: ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. هذه بيناها، مسألة ميتافيزيقية قبل الإلهيات. شجرة في ذاتها ممكنة لأنها لا تقتضي الوجود لذاتها، فتحتاج إلى علة فتصير واجبة ليس بالذات، واجبة بالغير. إذن عندها وجوب بالغير باعتبار العلة، وإمكان باعتبار ذاتها، فحيثيتان مختلفتان ويجتمعان في مصداق واحد هو الشجر. بيناها كيف تتحقق. إذا تمت العلة التامة، عندنا فاعل تام هو الله، وعندنا معدات تنضم إلى الله. هذه الشجرة يجب أن تكون فسيلة وفي تربة وفي إضياء حتى تصل إلى مستوى الفعلية. جيد. المستشكل يقول: هذا التجدد الذي نراه في الوجود، يعني هذه الشجرة مرت بمراحل، تطورت مثل الإنسان، مر بمراحل، تمن، ثم هذا التمن يصير خلطا في بدن الأب، ثم نطفة تترشح من الأب، نطفة تروح في السياق الشريف تصير علقة، ثم مضغة، ثم جنين، ثم يخرج الإنسان. مسار تكاملي. أنت الآن قارب لي هذا المسار التكاملي والتطوري على مستوى الذات الإلهية كعلم. مشكل، يعني المستشكل يتحداك، تقول أين المانع في ذلك؟ يقول: إذا علم بالمتجدد على مستوى النطفة حتما يعلم. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ما دام الله تعالى أوجده بهذا القانون، يعني صارت العلة تامة، فانعقدت النطفة وتحققت في سياقها. جيد. ثم يعلم بالعلاقة. نعم نعم، بنفس القانون، شيء ما لم يجب لم يوجد. فالنطفة ممكنة في ذاتها، واجبة بغيرها. العلاقة ممكنة في ذاتها، واجبة بغيرها. المضغة ممكنة في ذاتها، واجبة بغيرها. الجنين ممكن بذاته، واجب بالغير. الإنسان الذي يدب على الأرض يخرج من الرحم الشريف، من الرحم الشريف يعيش في الدنيا، ممكن في ذاته، واجب بالغير. سلمنا. الآن حافظ لي على هذا التجدد في العلم الإلهي. نعم محفوظ، لأن صور علمية. روح إلى المطابق الآن. المطابق الآن، الآن المطابق ما هو؟ فقط الإنسان. حتى الإنسان يخضع إلى تطورات. سلمنا أن الإنسان ثابت، أين المصادق الأخرى؟ تقول كلها اندكت تكامليا في الإنسان. مصادقها أين؟ مصادقها أين؟ إذن العلم موجود بدون مطابق، هذا جهل. إذن العلم بالمتجددات لا معنى له، فالله تعالى لا يعلم بالمتجددات. المحقق الطوسي حتى يخرج من هذه الأزمة قاربها بالوجوب بالغير والإمكان. ما عندنا علاقة بهذه المسألة. المستشكل يقول: سلمنا أن النطفة خضعت لهذا القانون، وجوب بالغير، وإن كانت هي ممكنة في ذاتها، اجتمع فيها الوجوب بالغير والإمكان. سلمنا. المستشكل يقول بعد ماذا صارت؟ صارت علاقة. الصورة الآن صورة نطفية في الذات الإلهية، لا متعلق، كاشفون أم لا؟ تقول النطفة غير موجودة، إذن علم بدون مطابق. وهكذا في جميع المتجددات. إذن هذا الجواب غير، نعم، لا معنى له. والجواب يعني خلينا نقرأ الإشكال. ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين، هذا أصلا لا يحل المشكلة، هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها يعني في عالم الذات. وتقرير كلامهم كما كلام المستشكلين أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده ثم ذهب، وجاء هكذا حتى نفهم عمق الإشكال، ثم ذهبت النطفة صارت علاقة قبل تجدده لزم وجوبه، وإلا لا جاز أن لا يوجد. نعم هذه قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. فينقلب علمه تعالى جهلا ومحل، كيف لما تجدد، لما صار لما تجدد، لما صارت النطفة علاقة يعني النطفة اختفت فالصورة موجودة بدون متعلق. يجب أن نفهم الإشكال هكذا، العلم الحلي لم يبسطه بهذا البسط. الجواب: إن أردتم بوجوب ما علمه الله تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل، لأن العلم قلنا ليس ملاكا للصدور، العلم مدخلية في الصدور وليس علة تامة للصدور. الصدور يكون بالعلم والإرادة والقدرة، هذه الأمور إذا اجتمعت يتحقق الفعل، لأنه تعالى يأتي بإشكالات نقضية، لأن الله تعالى يعلم ذاته إذن يخلقها ويعلم المعدومات، يوجد المعدومات، المعدومات تنوجد. وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمي فهو صحيح. نعم يعني وجوب المطابقة، يعني الله تعالى إذا تعلم بالنطفة ثم صارت علاقة هذا العلم يحتاج إلى المطابقة حتى يكون العلم صحيحا ليس جهلا. وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمي فهو صحيح، لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق. ما دخل الوجوب اللاحق والوجوب السابق يا العلم الحلي؟ ما عنده علاقة لا بالوجوب بالذات، لو الوجوب بالغير، ولا الوجوب بشرط المحمول. وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمي فهو صحيح، لكن ذلك وجوب لاحق. ما دخل الوجوب اللاحق والوجوب السابق لا سابق، فلا ينافي الإمكان الذاتي. وإلى هذا أشار بقوله: يمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. لا، ليس هكذا المسألة. المسألة كلها مبنية على هذا الخرطي، أن العلم انطباعي. العلم انطباعي يعني العلم نتاج للصورة الخارجية. أما إذا كانت إضافة إشراقية، إضافة إشراقية يعني الله تعالى يحيط بكل المتجددات في حول بنحو الثبات. المسألة الثالثة فأنه تعالى حي. الحي ناتي من برهان الملازمات من العلم. العلم يلازم الحياة، تقول الله عالم وكل عالم حي، فالله حي تعالى سهل. وكل قادر عالم حي بالضرورة، القادر ما نحتاجه، العلم يكفي. أقول: اتفق الناس على أنه تعالى حي واختلفوا في تفسيره، فقال قوم إنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم. نعم، عرفوا الحياة بالقوة العاقلة القوية يعني الحوي حيوي حياتية، الدراك الفعال، الدراك يعني العلم الفعال نشط. نعم، إنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم، لا الدراك الفعال، هذا هو التعريف الدقيق. وقال آخرون إنه من كان على صفة لأجله عليه يجب أن يعلم ويقدر، نفس الشيء. والتحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا بزيادته على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات، على مبنى من أشاعر، وإلا فالمرجع بها إلى صفة سلبية وهو الحق. يعني الحياة صفة سلبية عند من؟ عند العلم الحلي، وقد بينا أنه تعالى قادر عالم فيكون بالضرورة حيا، لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها. يا الله، يعني الحياة صفة سلبية عند العلم الحلي، شيء عجيب وخريف. الحياة هي منبع كل الخيرات، صفة عدمية يعني ليس بجاهل وليس بعاجز، لا أبدا، خطأ، هذا خطأ. حياة صفة ثبوتية عين الذات، هي منبع كل الصفات، لولا الحياة ما في علم، ما في قدرة، ما في إرادة، ما في خالقية. نعم، وإلا فالمرجع بها إلى صفة سلبية وهو الحق. نعم، يدخل أحد الأصحاب على الإمام الصادق عليه السلام يقول: صف لي ربك، يقول حي قادر رازق. قالوا هذه شركه في الممكنات مخلوقات. قالوا صف لربي أنتك ربك أنت يا ابن رسول الله. قال كله علم كله حياة كله قدرة. الذي كله حياة، حياة سلبية، يعني هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى عينية الصفات للذات وليست صفات كما يقول الأشاعرة. فالأئمة كان دورهم القدسي ما هو؟ الرد على المخالفين والتأسيس لأصول العقيدة. نعم، فالصفات ثبوتية، صفات حيثيات تقييدية اندماجية، حيثيات تقييدية اندماجية، يعني ليس لها هوية مستقلة في صميم الذات. يعني الذات تتقيد، تقول الله حي، هذا القيد خارج أم لا؟ في عقر الذات، في عمق الذات. حيثيات تقييدية اندماجية، اندماجية يعني داخل الذات. نعم، وهذه ليست مختصة بالله تعالى، كل الوجودات صفاتها حيثيات تقييدية اندماجية. إذن الدليل واضح جدا، العلم يؤدي إلى الحياة. إذا كان العلم صفة ثبوتية فالحياة صفة سلبية أيها العلامة؟ أبدا. المسألة الرابعة، فأنه تعالى مريد، حياة علم إرادة قدرة، لكن المتكلم بدأ بالقدرة خلاف تنظيم التكويني والمنطقي. حياة علم إرادة قدرة. قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى. إذا بنينا على التخصيص، التخصيص كشأن الإرادة فالإرادة ذاتية. إذا قلنا التخصيص هو الإرادة فالإرادة فعلية، مع أننا إرادة ذاتية على هذا الكلام. أما إذا قلت لا، التخصيص نتاج الإرادة، شأن من شؤونات الإرادة، إذن في إرادة ذاتية في إرادة فعلية. وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى. في وقت أدخل الزمان، لا أدري يعني جبرائيل كيف، يعني لا يريده الله تعالى خارج الزمان والمكان. نعم، ولهذا قلت لكم الأنساق الكلامية أنا في تصوري نرميها في الفرات تروح إلى الشط، تدخل إلى الخليج، من الخليج تروح إلى المحيط وتختفي هناك. يعني مباني الشام لا يليق الآن تمسك بها. أتكلم عن المباني العلمية، لا أتكلم عن العقيدة، لا تشتبه. العقيدة الله حي، لا المقاربات العلمية الهزيلة لهذه الأمور العقدية. أقول اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد، الاتفاق لا قيمة له يا العلم الحلي. أسألة عقلية، يجب أن تبحث عن الملاك الذاتي، كمال خلاص تثبت لله تعالى. اتفق ولم يتفق، العالم كله لم يقبل، وأنت متيقن أنها صفة برهانية يقينية خلاص. اتفق لم يتفق، هذا ما عنده قيمة في الأمور العلمية. اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكونهم، اختلفوا في معناه. فأبو الحسين البصري من أئمة المعتزلة، أحد أعلام المعتزلة، جعله نفس الداعي. الداعي هذا أنت الذي يتركك تتحرك نحو الدرس، عندك داعي، لولا هذا الداعي لا تتحرك نحو الدرس. على معنى أنه علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة. نعم، هذه الإرادة، هذا ليس أبو الحسين البصري، هذه الفلاسفة كذلك. يعني أنت تعلم بأن في الدرس مصلحة، هذا هو الداعي، هذا هو الذي يحركك نحو الفعل. نعم، الداعية إلى الإيجاد يعني تحرك نحو العلم مثلا أو الخلق، والمخصص والإرادة، وهو المخصص والإرادة. إذن ذلك الداعي يعني العلم بالمصلحة هو المخصص لفعل هذا بدون هذا، خلق هذا الكون بدون هذا الكون، وهو الإرادة. وقال النجار من المعتزلة إنه سلبي، وهو كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكره. يعني أنت لا تفهم الله مريد إلا إذا تصورت موجودات، هذه الموجودات لا يمكن أن تكره الله تعالى على فعل. هي النجار، خرافات، ظلمات فوقها ظلمات. يعني الآن نحن ندرس هذه الظلمات، الآن في هذا فلسفة الدين الحوزويون ترقيقا للكلمة سموها كلام جديد. ما عندنا كلام جديد، هذا خرطي، ما عندنا كلام جديد. فلسفة الدين يعني جاء فلاسفة في منتصف القرن العشرين في الغرب، اهتزت أوروبا بعد الحرب العالمية والثانية، اهتزت في دينها ولا زالت إلى الآن مهتزة في دينها. صار الدين لا معنى له في الغرب إلا عند أقلية. فجاء العلماء أرادوا أن يحيوا هذه الثقافة الدينية، فأسسوا لعلم جديد هو فلسفة الدين، دراسة المعطيات الدينية ليس دراسة فلسفية. يعني لا ندرس الواقعيات الوجود بما هو وجود، لا، ندرس المعطيات الدينية، يعني الله مو واجب الوجود، أدرس البداء، أدرس القضاء والقدر، المعطيات التي جاء بها الوحي، القضايا التي جاء بها الوحي أدرسها بمنهجية فلسفية. هذا خلاف الفلسفة، الفلسفة تدرس الموجود، وافق الدين لم يوافق هذه ما عنده علاقة، وعنده حقله المعرفي ويتحرك. فلسفة الدين يختلف، تتعامل مع الموضوعات الدينية، لا تتعامل مع واجب الوجود، تتعامل مع الله، ياهو God، الحقيقة الإلهية، هذه الحقيقة المشخصة التي هي علم على ذات مقدسة. إذا قلنا الله علم على الذات المقدسة المنطوية على جميع الكمالات بنحو لا يتناهي، ادرس هذه، مو واجب الوجود، واجب الوجود مسألة فلسفية. فصار هذا العلم الآن هو في القمة، لا يعلو عليه علم في أمريكا مطلقا. ففي الآن مسائل خطيرة جدا يجب أن ندرسها بعمق. أما تأتيني بالنجار، أنا النجار يقول القدرة يعني الإرادة سلبية، يعني ما معنى؟ يعني أنت لا تفهم الله مريدا إلا إذا اعتبرت هناك موجود آخر لا يكرهه، يعني تصير صفة سلبية، ليس مضطرا على الفعل فيكون مريدا، صفة سلبية. نعم، قال والنجار إنه سلبي، يعني هذا التخصيص أو الإرادة أو الدعي، وهو كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكره. وعن الكعبي أنه راجع إلى أنه عان بأفعال نفسه وآمر بأفعال غيره. والله لا أدري، هذه الخربطات ظلمات فوقها ظلمات. وذهبت الأشعرية والجبائيان إلى أنه صفة زائدة على العلم. يا العلم الحلي، الله يجازيك خير، الله يجازيك خير. مبنى الأشعرية أن الصفات زائدة على الذات، هذا ما عدا علاقة بمفهوم الإرادة، نحن نريد أن نفهم الإرادة، ذاك مبنى آخر، المبنى التصوري غير المبنى. المبنى التصوري يعني عرف لي الإرادة، كما قال العلم بالمصلحة، مصلحة الفعل فيوجده يريده. أما كون الصفات زائدة على الذات، عين الذات، الذات تنوب عن الصفات كما يقول بعض المعتزلة، هذا مبنى في نحو وجود الصفات وليس في تعريف الإرادة. نعم، يقول وذهب الأشاعرة والجبائيان إلى أنه صفة زائدة على العلم. لا، هم كلهم يقولون غير العلم. المهم، هذا الخط البيداغوجي. والدليل على ثبوت الصفة مطلقا أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض مع تساوي نسبتها للقدرة، كل الممكنات بالنسبة للقدرة متساوية لا بشرط، فلا بد من مخصص غير القدرة، لأن القدرة لا بشرط متساوية للجميع، التي شأنها يعني القدرة التي شأنها الإيجاد مع تساوي نسبتها للجميع لا بشرط. وغير العلم تابع للمعلوم. نعم، يأتي شخص يقول أنا غني، أنا نعطي، أنت فقط حدد لي الفقير، لاحظت؟ حدد لي الفقير يعني إرادة، وأعطي يعني قدرة، إذن القدرة غير الإرادة. نعم، وغير العلم تابع للمعلوم، وذلك المخصص والإرادة. وأيضا بعض الممكنات يخصص بالإيجاد في وقت دون ما قبله وبعده مع التساوي، فلا بد من مرجحين غير القدرة والعلم. نعم، الله تعالى خلق المتنبي في القرن مثلا الفلاني، خلق شيخ الأنصاري في القرن الفلاني، وخلق سيد طبطبائي في القرن الفلاني، ممكنات في أوقات خاصة. إذن من خصص هذه الأوقات وهذه الوجودات بهذه الأوقات هو الإرادة. نعم، قال وليست زائدة على الداعي، وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء. به به به، ما شاء الله، وليست زائدة على الداعي. اختلف الناس هنا، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة، والمعتزلة يعني الأشاعرة واضح، الصفات زائدة على الذات، فالذات قديمة، الصفات قديمة. ولهذا الأشعري قال: نحن الأشعرية أثبتنا تعدد القدماء. نعم، هما في العالم تحسسوا حتى لا يكون العالم قديما، فخلقوا مسألة الحدوث، سيلان الزماني لم يكن العالم فأحدثوا حتى لا يكون قديما، وأثبتوا قدماء القدرة، العلم، الحياة والإرادة، سبع قدماء كما يقول الأشعري، كلها الفخر الرازي كلها آلهة، إن قديمة بقدم الذات، والقديم يستحيل عدمه، وهذه القدماء كل آلهة يا الله. نعم، اختلف الناس هنا، فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة، والمعتزلة اختلفوا. فقال أبو الحسين البصري: إنها نفس الداعي، يعني العلم بما في الفعل من مصلح، وهو الذي اختاره المصنف، وهذا مبنى الفيلسوف، ما هو مبنى أبو الحسين الجبائي. المعتزل إذا فقه الفلسفة يتميز عن غيره من المتكلمين، يروح يسرق من الفلاسفة ويتميز، عادة هم المعتزلة كانوا هكذا. نعم، وقال أبو علي وأبو هاشم يعني الجبائيان: إن إرادته حادثة لا في محل، أي 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 أي. إرادة حادثة فتحتاج إلى مخصص، إرادة سابقة يلزم التسلسل. نعم، وقالت الكرمية، هذه الكرمية مثل داعش، كانت مثل داعش، هي مجسدة مجسمة وتفتك بمن يخالفه، هم الذين قتلوا الفخر الرازي. نعم، هم الذين قتلوا الفخر الرازي، كانت منتشرة من سوريا إلى خراسان. التاريخ يعيد نفسه، صدقوني إذا درستم التاريخ جيدا تعرفون كيف تحلوا هذه المشاكل. لماذا سقطت داعش في العراق؟ لأن الشعب العراقي في هذه النقطة لا أشهد له، كان متفوقا، يجب أن يصنع جيشا عقديا، وإلا الجيش النظامي لا يمكن أن يهزم العقيدة، فخلقوا له هذه الفصائل الجهادية ما يسمى بالحشد الشعبي، يحمل عقيدة، أي عقيدة، إمام حسين عليه السلام. فحتما داعش وستين ألف داعش إلى يوم القيامة لا ينهزمون. لماذا؟ لأن عقيدة، عقيدة الكرامية كانت هي داعش في زمانها. نعم، وعندها مباني وعندها دعايات كمثل داعش. نعم، داعش سلفية، داعش سلفية بدون نفاق، أما السلفية الآخرون ينافقون، يعملون التقية مع السنة ومع الشيعة، هم الشيعة يكفرونهم لكن يمارسون التقية مع السنة. نعم، إذا تمكنوا ذبحوا السنة، ولكن السني مع الأسف لا يفقه هذه الأمور، ماذا نفعل له؟ وقالت الكرامية أن إرادته حادثة بذاته، قلت لكم مجسمة، يؤمنون بأن الله تعالى جسم يتغير، والدليل على ما اختاره المصنف يعني العلم بالمصلحة أن إرادته لو كانت قديمة لازم تعدد القدماء. إذن الإرادة عند المحقق الطوسي إرادة فعلية، ما عندنا إرادة ذاتية، وهذا الذي تبناه سيد العلامة الطبطبائي، لا يقول بالإرادة الذاتية، يقول إرادة الفعلية فقط. نعم، والتالي باطلون فالمقدم مثله. نعم، ولو كانت حادثة إما في ذاته أو لا في محل لزم التسلسل. نعم، لأن الحادثة تحتاج إلى تخصيص، والتخصيص يحتاج إلى تخصيص ويلزم التسلسل، لأن حدوث الإرادة بيان لبطلان التسلسل في وقت دون آخر يستلزم ثبوت إرادة مخصصة سابقة، والإرادة المخصصة تحتاج إلى إرادة مخصصة سابقة، والإرادة المخصصة السابقة الثانية تحتاج إلى إرادة مخصصة ثالثة، والثالثة رابعة، والكلام فيها كالكلام هنا، فيلزم التسلسل. نعم، يلزم التسلسل. المسألة الخامسة، فإنه تعالى سميع بصير، هذه من مصادق العلم، يأتي إن شاء الله بيانها. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.